بخير مستمعين الكرام، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. صرح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي حصلت عليها إيران من داخل الكيان الإسرائيلي تتعلق بمنشآته النووية، وسيتم الكشف عنها بوقت قريب. وأكد إسماعيل خطيب أن هذه الوثائق من شأنها تعزيز القدرات الهجومية للجمهورية الإسلامية، مشيرا إلى احتوائها على معلومات حول علاقات الكيان مع الولايات المتحدة وأوروبا وبلدان أخرى. ولفت خطيب إلى نقل هذه المستندات لداخل البلاد بشكل آمن، موضحا أن العملية كانت معقدة ومتعددة الأوجه، إذ جرى التخطيط لها عبر جذب العناصر للوصول إلى المصادر المطلوبة. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن الضربة الاستخبارية التي وجهتها إيران إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.
عندما تجري الرياح بما لا تشتهي سفنهم، يلملمون القضية ويفرضون تعتيما إعلاميا عليها وكأنها شيئا لم يكن. ضربة إيران الاستخبارية التاريخية لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتي طالت منشآته النووية رفض التعليق عليها مسؤول الكيان وجهاز الملمب المخابراتي الإسرائيلي المسؤول عن تأمين المنشآت النووية. وبعدما أثارت بلبلة إعلامية فور الإعلان عنها، إلا أن أبواق تل أبيب في الداخل الإسرائيلي وفي المنطقة والعالم تجاهلت عمدا تداول الحدث وقراءة تفاصيله كما تفعل عادة، خاصة في المواضيع المتعلقة بإيران. إنجاز إيران الاستثنائي يدرك الإسرائيلي حجمه، خاصة وأنه أصاب تل أبيب في الصميم بعدما فشل جهاز الموساد في اكتشاف العملية برمتها، والذي لطالما روج لامتلاكه واحدة من أقوى المنظومات الاستخباراتية والتقنية في العالم. ووفق مصادر استخباراتية إيرانية، فقد استحوذت طهران بالفعل على كمية هائلة من المعلومات والوثائق الاستراتيجية والحساسة للكيان الصهيوني، بما في ذلك آلاف الوثائق المتعلقة بمشاريعه ومنشآته النووية وغير النووية. وتقول المصادر إنه رغم تنفيذ العملية منذ مدة، إلا أن الكم الهائل من الوثائق والحاجة إلى نقلها بأمان إلى داخل البلاد تسبب في صمت إعلامي حتى التأكد من وصولها جميعا إلى المواقع المحمية المنشودة. ويوضح مصدر مطلع في جهاز الأمن الإيراني أن العملية الأمنية الكبرى جرى تنفيذها بشكل ميداني مباشر، ويؤكد أن عناصر بشرية تابعة لجهاز الاستخبارات الإيراني وبطريقة أمنية دقيقة حصلوا على هذه الوثائق من داخل مراكز حساسة تابعة للكيان الصهيوني وتم تسليمها إلى جهاز الاستخبارات الإيراني. مضيفا أن إيران تقوم حاليا بعملية تصنيف وتبويب لهذه الوثائق، وسيتم في القريب العاجل نشر المزيد من المعلومات والتفاصيل المتعلقة بهذه الوثائق الاستخباراتية. كما نوه المصدر إلى أن كثافة الوثائق على درجة من الضخامة، بحيث أن مجرد مراجعتها ومشاهدة الصور والفيديوهات المصاحبة لها يستغرق وقتا طويلا جدا. ووسط ترقب كبير لما ستكشفه وزارة الأمن الإيرانية، تؤكد المصادر والتسريبات أن هذه الورقة الكبيرة التي أصبحت بيد إيران تتناول مواضيع حساسة أخرى أبعد من الملف النووي الإسرائيلي، وتطال أنظمة الحماية والمضادات الجوية والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى خطط سرية تتصل باستراتيجية الاحتلال الدفاعية والهجومية. ونقل الإعلام الإيراني الرسمي عن مصادر مطلعة أن جزءاً فقط مما تم الحصول عليه سيكشف للرأي العام، فيما ستبقى الوثائق ذات الطابع الاستراتيجي محجوبة لتعزيز مكامن القوة الإيرانية وفرض معادلات جديدة في ميدان الصراع.
شدد رئيس مجلس الشورى الإسلامي على ضرورة تخلي الولايات المتحدة عن الانصياع لسياسة الاحتلال الإسرائيلي وترك فرض الأوامر إذا كانت راغبة بالتوصل لاتفاق مع إيران. وأعرب محمد باقر قالباف عن استعداد طهران لبناء الثقة في سلمية برنامجها النووي، شريطة رفع الحظر مع الحفاظ على نشاط التخصيب داخل الأراضي الإيرانية. قالباف انتقد المقترح الأمريكي الأخير الذي لم يتضمن حتى إشارة إلى رفع الحظر عن طهران، معتبرا هذه المسألة دليلا على سلوك واشنطن المتناقض وغير الصادق. أفادت وسائل إعلام سورية بتوغل آليات للاحتلال الإسرائيلي في بلدة الرفيد بريف محافظة القنيطرة في الجنوب السوري، وأكدت المصادر إصابة 3 أشخاص إثر عدوان نفذه جيش الاحتلال في قرية بيت جن، فيما زعم جيش الكيان أنه استهدف بواسطة إحدى مسيراته أحد عناصر حركة حماس. وكانت دبابات جيش الاحتلال توغلت أخيرا إلى أطراف قرية جبا في ريف القنيطرة الأوسط، كما فتحت نيرانها بشكل مكثف نحو الأراضي السورية. استشهد وأصيب عشرات المدنيين إثر ارتكاب قوات الاحتلال مجزرتين قرب مراكز توزيع للمساعدات جنوبية ووسط قطاع غزة. مصادر طبية بالقطاع أكدت أن حصيلة ضحايا المجزرتين بلغت 5 شهداء وأكثر من 70 مصابة، لافتا إلى أن الجريمتين وقعتا في رفح ومحور نتساريم. ومن جهتها أقرت مؤسسة غزة الإنسانية الخاضعة لإشراف أمريكي إسرائيلي أقرت بفشلها في مهمة توزيع المساعدات على الأهالي. بدوره اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بغزة هذه المراكز بانتهاك أبسط معايير العدالة والكرامة، معربا عن استعداده لتأمين المساعدات فور دخولها للقطاع وفق آليات المنظمة الأممية. ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 20 شهيدا. الإعلام الفلسطيني أكد أن قوات الاحتلال نسفت مباني سكنية في مخيم جباليا شمالي القطاع، مشيرا إلى استهداف مروحية إسرائيلية مدنية غزة أو مدينة غزة، وإلى ارتكاب الاحتلال مجزرة في حي صبرا في نفس المدينة، وأسفرت عن استشهاد وإصابة العديد من المدنيين فضلا عن وجود عالقين تحت الأنقاض. وفي جنوب القطاع تعرضت مناطق متفرقة من خان يونس إلى ضربات من جيش الاحتلال بقذائف المدفعية. شهدت منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأعلنت كتائب القسام تفجيرها أحد الأنفاق بقوة إسرائيلية مؤلفة من 6 جنود في خان يونس، موقعة أفراد القوة بين قتيل ومصاب. كما استهدفت الكتائب جرافة عسكرية بحي المنارة في المدينة نفسها، مشيرة إلى إدارتها حرب استنزاف بتكتيكات ميدانية متجددة. وكان الإعلام العبري أقر بمقتل 5 من جنوده وإصابة 2 آخرين جراء انفجار مبنى مفخخ كانوا بداخله في خان يونس. وأخيرا استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخران برصاص الاحتلال جنوب الخليل في الضفة الغربية. وفي طول كرم قالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت مباني فلسطينية في مخيم طول كرم اليوم 3 على التوالي، مشيرة إلى إصابة مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في قرية عزبة شوفة. ختام هذه النشرة، شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم. نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. أطفالنا الأعزاء، استمعوا إلى برنامج حديقة الأطفال في الساعة 4:13. الكتاب الصوتي يأتيكم مستمعين الكرام في الساعة 4:43. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 5 تماما. أفول أمريكا يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 5:10. من أنوار البصيرة في الساعة 5:19 يليه منتدى الأمثال، نشرة خبرية أخرى في الساعة 6 تماما. إعادة برنامج المنتدى الإذاعي يأتيكم في الساعة 6:12. تابعوا نشرة خبرية جديدة في الساعة 7 تماما. أيها الأحبة، نقدم لحضراتكم برنامج كلامكم نور في الساعة 7:10. بعد ذلك يأتيكم قصص من الحياة. نستمع معا إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 7:34. سيرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 7:40. بنهدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 7:47 نشرة خبرية جديدة في 8 مساء. من أجل سعادتك يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:10. يليها دواوين الولاء. درر البلاغة، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 8:46 وعلى مدى 10 دقائق. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله.
الرحمن الرحيم.
السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال. حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا،
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أحبتنا الحلوين، أصدقائنا يقولون دائما إن الصبر مفتاح الفرج.
نعم يا أصدقائنا، الصبر هو فعلا مفتاح الفرج. لماذا يا حنان؟
أحيانا لا نستطيع أن نحل مشكلة في نفس الوقت، ولكن ممكن أن نحلها بعد وقت قصير أو بعد وقت طويل تقريبا.
يعني يا أصدقائنا أننا يمكن أن نحل مشاكلنا التي أحيانا نقع فيها، بإمكاننا أن نحلها لو تمتعنا بالصبر وبقوة التحمل.
أعزائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم ستكون عن موضوع قوة التحمل. وقوة التحمل يا أعزائنا تأتي من موضوع الصبر على الأشياء والصبر على الأوقات التي نكون فيها متعبين أو مزعوجين،
أو يكون صبرنا قد نفد بسبب مشكلة معينة حصلت في البيت أو في المدرسة أو أي مكان آخر. يجب على الإنسان يا أصدقائنا أن يكون عنده قوة تحمل وصبر.
أعزائنا الحلوين، خرجت البطة ذات صباح وقد توجهت إلى الغابة لتبدأ رحلة يوم جديد من العمل، يوم جديد من البحث عن طعام. وقبل أن تذهب إلى الغابة مرت على صديقتها دجاجة لكي يذهبا سوية كما اعتادتا ذلك كل صباح.
كواك كواك كواك. السلام عليك يا أيتها الدجاجة.
وعليك السلام يا بطة،
كيف حالك؟ ها؟
بصراحة لست بخير.
لماذا؟ ها؟ كواك كواك.
خد خد خد. كواك لا أشعر كواك. بالراحة أبدا.
ماذا؟
لذلك قررت أن لا أخرج إلى العمل هذا الصباح.
لا تخرجين هذا الصباح؟ ومن سيجمع معي بقية القش الذي نحتاجها؟
اذهبي لوحدك.
كواك كواك. وكيف يا دجاجة؟ فذلك صعب علي جدا. كواك كواك كواك.
اتركيني الآن وحاولي أن تنجزي العمل لوحدك.
كواك 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 كواك. حتى لو كنت متعبة يا دجاجة فيجب أن يكون عندك قوة تحمل.
قد قد قد. يا بطة
لا.
أنا لست بصحة جيدة ولذلك قررت أن أبقى في البيت.
أنت مخطئة، مخطئة جدا. قد 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 قد. مخطئة جدا يا دجاجة. كواك كواك
قد 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 قد. كواك كواك.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، أصرت الدجاجة أن لا تخرج مع البطة، وحجتها أنها مريضة ولا تشعر بالرغبة في العمل. لكن هذا التصرف من قبل الدجاجة لم يكن تصرفا صحيحا أبدا. اضطرت البطة أن تذهب لوحدها. أما يا أصدقائنا، فإن الدجاجة دخلت في بيتها وفجأة صاحت بفراخها الصغار.
أنتما فراخ الصغار، تعالا إلى هنا، تعالا.
نعم يا أمي.
هيا بسرعة، هيا.
نعم يا ماما.
كم مرة طلبت منك ألا تلعب في البيت؟ ها؟
ولكن الجو بارد خارج البيت.
أعصابي متوترة وصحتي غير جيدة، ولا أريد أن أسمع أصوات في البيت، أصوات تزعجني أكثر.
يا ماما أرجوك. أرجوك.
قلت لا يمكن ولا أريد أن أسمع صوتك أبدا.
مرحبا يا أمي.
ها؟ وأنت يا فروخة ماذا تريدين؟
أريد أن يعود فروخ لكي يلعب معي. أرجوك يا ماما أرجوك.
أنا اليوم مريضة ولا أحتمل سماع أصوات اللعب أبدا. هيا هيا اترك اللعب، هيا هيا بسرعة.
قد 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 قد.
أرجوك يا ماما أرجوك.
قلت ممنوع، ممنوع اللعب، يعني ممنوع اللعب.
ولكن من يترك الباب يا ماما؟
أنا سوف أفتح الباب.
لا لا عودي إلى غرفتك، أنا سوف أفتح الباب. حاضر حاضر أنا قادمة.
قد 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 قد. افتح الباب، أنا بطة يا دجاجة.
قل قلت لك لا آتي معك يا بطة.
لحظة من فضلك يا دجاجة.
هيا قولي بسرعة ماذا تريدين؟
أولا لماذا أنت متوترة هذا اليوم؟
لا لست متوترة.
تفضلي لقد جئت لك بحصتك من القش.
لا أريد أي شيء.
ولكن جمعت حصتي وفكرت أنك مريضة اليوم فقررت أن أجمع لك حصتك أيضا.
قلت لك لست مريضة مفهوم؟
على مهلك يا صديقتي الدجاجة على مهلك.
ماما ماما حسنا فعلت البطة وجاءت بالقش فنحن بحاجة إليه.
ومن سمح لك بالكلام ها؟
لا بأس يا دجاجة خذيها الآن فهذه هي حصتك.
وأنا لا أريد أي حصة. لا أريد القش.
وأنا لست بحاجة إليه لقد جمعت حصتي وذهبت بها إلى البيت ثم جمعت حصتك وجئت بها إليك.
شكرا لك يا بطة.
خذ القش يا فروخ خذ فأمك اليوم متعبة. هيا هيا تفضل خذ القش.
قلت لك نحن لسنا بحاجة إلى أي شيء مفهوم أيها البطة.
إذا كنت مريضة وإذا كنت متعبة ففي كل الأحوال يجب عليك أن تتمتعي بقوة التحمل. من لا يمتلك قوة تحمل فسوف يخسر أشياء كثيرة في حياته.
ولآخر مرة أيتها البطة أقول لك لست بحاجة لأي شيء.
لماذا يا دجاجة؟
وفعلا أعزائنا الحلوين غضبت الدجاجة ولم تعد تتحمل أكثر فأخذت القش من البطة وبعثرته على الأرض. دهشت البطة كثيرا كذلك تعجب فروخ وتعجبت فروخة. أما الدجاجة فقد كانت عصبية الحال لم تمتلك القدرة على التحمل والصبر أبدا والسبب أنها كانت مريضة قليلا وهذا خطأ يا أصدقاء.
كواك كواك ماذا فعلت يا دجاجة؟ لقد رميت القش على الأرض ها؟
يا ماما ماذا
مستحيل لا أعرف ماذا أقول.
ماذا تقولين؟ ها؟
كواك نعم لا أعرف ماذا أقول فقد أصبت بحالة عصبية لا أدري ماذا أفعل.
السبب أنك لم تجربي أن تتمتعي قليلا بقوة التحمل. عليك أن تتحملي أي مشكلة لديك حتى لو كنت مريضة.
سامحيني يا بطة سامحيني.
لقد كنت متوترة جدا وهذا غير صحيح يا دجاجة.
نعم كنت متوترة جدا ولم أمتلك أي قوة للتحمل. لست معك فقط بل حتى مع أولادي الصغار
وهذا غير صحيح يا دجاجة.
أنا آسفة آسفة جدا لقد أخطأت بحقك كثيرا.
تسمعين لي أنا أجمع القش من على الأرض يا ماما.
وأنا أيضا يا أمي.
آسفة آسفة جدا يا أولادي الصغار لقد أخطأت بحقكما أيضا. نعم أخطأت سامحوني.
والآن اسمحي لي أن أذهب إلى بيتي.
لا أعرف كيف أعتذر إليك يا بطة.
لو كنت تتمتعين بقوة التحمل لما حصل الذي حصل.
نعم هذا صحيح.
كنت عصبية جدا معي هذا اليوم يا ماما.
أعتذر منك يا بني سامحني. تعال أقبلك. تعال يا بني.
نحن نحبك يا أمي. نحبك كثيرا
يا ماما.
أولادي الصغار وأنا أحبكما كثيرا. آسفة آسفة جدا. آسفة إنني كنت منزعجة كثيرا. أعتذر يا أولادي.
لا بأس يا ماما.
لا بأس يا أمي.
وفعلا يا أصدقائنا الحلوين، اعتذرت الدجاجة الأم من أولادها مثلما اعتذرت من صديقتها البطة، لأنها شعرت أنها كانت مخطئة بحق الجميع، والسبب أنها لم تكن تتمتع بقوة التحمل، لم تكن تتمتع بالصبر الجميل الذي يخلص الإنسان من سوء الأفعال. لأن الصبر يا أحبتنا هو مفتاح النجاح، لأن الصبر يا أصدقائنا هو مفتاح الوصول إلى بر الأمان.
ولذلك عليكم يا أصدقائنا أن تكونوا دائما صابرين، تتحملون الصعاب، تتحملون المشاكل، فالذي لا يتمتع بقوة التحمل سوف يخسر أشياء كثيرة، مثلما خسرت الدجاجة في البداية عملها مع البطة، ومثلما خسرت ثقة الأولاد بها بسبب عصبيتها. يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل الطوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل. علموا أن المرء يكون على دين خليله، فاختار الخير أخيارا كي يقوى بدينه. علموا أن المرء يكون على دين خليله، فاختار الخير أخيارا كي يقوى بدينه. علموا أن المرء يكون على دين خليله، فاختار الخير أخيارا كي يقوى بدينه. كي يقوى بدينه. طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل الطوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل. ربي قد ألف بينهم الرحمن، فصاروا إخوانا إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. قد ألف بينهم الرحمن، فصاروا إخوانا إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. قد ألف بينهم الرحمن، فصاروا إخوانا إذ كانوا ألد الأعداء عجما أو عربانا. عجما أو عربانا. طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل الطوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل. قاموا في درب الخير قد انطلقوا، يبنون الأوطان علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. في درب الخير قد انطلقوا، يبنون الأوطان علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. في درب الخير قد انطلقوا، يبنون الأوطان علم عمل همم كبرى إخلاص إيمان. إخلاص إيمان. طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل الطوبى. طوبى للأصحاب في الله الأحباب، من رب الأرباب قد نالوا الظل. عطروا ما أجمله من معنى عطر ذاك الإخاء، فيه الألفة فيه الرحمة إيثار وفاء. ما أجمله من معنى عطر ذاك الإخاء، فيه الألفة فيه الرحمة إيثار وفاء. ما أجمله من معنى عطر ذاك الإخاء، فيه الألفة فيه الرحمة إيثار وفاء. إيثار وفاء. طوبى للأصحاب بالله الأحباب، من رب الأرباب قد نال الظل قطوبا. طوبى للأصحاب في الله الأحباب من رب الأرباب. قد نال الظل يكفي يكفي أن نالوا مكرمة من رب جليل. إذ كرمهم يوم الساعة في ظل ظليل. يكفي أن نالوا مكرمة من رب جليل. إذ كرمهم يوم الساعة في ظل ظليل. يكفي أن نالوا مكرمة.
أصدقائنا، إن من يتمتع بالتحمل أو قوة التحمل فإنه سوف يحقق النجاح بكل تأكيد. فلو فشل أحدنا في امتحان في المدرسة وأصابه الغضب أو الانزعاج، إننا يمكن أن نتجاوز ذلك الغضب أو ذلك الانزعاج من خلال الصبر،
لأنه بالصبر يا جنان ويا أصدقائنا، بالصبر والسكوت وعدم التصرف بعصبية، يمكن أن تأتينا فكرة جيدة لحل المشكلة أو فكرة مناسبة للقضاء على سبب التعب أو الانزعاج الذي أصابنا.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. يعتبر الصبر من أعظم أركان الإسلام ودليل قوة العقل، ومن افتقد الصبر سقط في الهاوية وأصابته الهلكة. قال الله تعالى مخاطبا نبيه الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: فاصبر وما صبرك إلا بالله. فالصبر بالله سفينة فوق أمواج بحار الفتن والمحن، وهو قمر هدى في سماء الإيمان والتقى. قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله: من يتصبر يصبره الله. أنا نوعا ما أتمتع بالصبر، ولا أحب أن أكون عصبية المزاج. أحيانا عندما يحصل شجار بيني وبين الآخرين أصمت حتى يهدأ الوضع أو أحاول تغيير مكاني. فالصبر يعطينا قوة على تحمل المصائب والمصاعب، لأننا بقارب الصبر ننجو من أمواج الصعاب والمشاكل، ويجب أن لا نجعل طوفان الغضب يجرفنا ويحطم حياتنا. زينب حسين من العراق.
أحبابنا، الصبر أو قوة التحمل هي صفة من الصفات التي يجب أن يتمتع بها كل مسلم.
فبالإضافة إلى الصفات الموجودة في القرآن الكريم التي أوصى بها الله سبحانه وتعالى وأوصى بها نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإن صفة الصبر وقوة التحمل هي من تلك الصفات الحسنة التي تزيد الإنسان المسلم إيماناً وثباتاً في حياته وعلاقاته.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً، ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. ضاع حمار جحا فأخذ يصيح وهو يسأل الناس عنه: ضاع الحمار والحمد لله، ضاع الحمار والحمد لله. قيل له: فهل تحمد الله على ضياعه يا جحا؟ قال جحا: نعم، لو أنني كنت أركبه لضعت معه ولم أجد نفسي. راكبا حماره حين مر ببعض القوم، فأراد أحدهم أن يمزح معه فقال له: يا جحا، لقد عرفت حمارك ولم أعرفك. فرد عليه جحا بهدوء: هذا طبيعي، لأن الحمير تعرف بعضها. أعزائنا، لو أننا تخاصمنا مع كل أصدقائنا حين يخطئون، أو تخاصمنا مع كل إخواننا حين يرتكبون خطأً، أو أننا تركنا المدرسة بسبب فشلنا في أحد الامتحانات، فإننا في هذه الحالة سنعيش وحيدين، منطويين، منزويين في هذه الدنيا،
ونعيش محرومين من كل العلاقات مع كل الناس. إذن ماذا علينا أن نفعل يا جنان؟
نعم، إذن علينا أن نتحلى بقوة التحمل والصبر، لأنها ستجعلنا موفقين في حياتنا إن شاء الله.
إن شاء الله.
أما الآن يا أصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة، وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا، وهي هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن الفيل يعبر عن حزنه بالبكاء، وهو بذلك يشبه الإنسان؟
هل تعلمون يا أحبابنا أن أعظم آية في القرآن الكريم هي آية الكرسي؟
تعلمون يا أصدقائنا أن دموع الإنسان عند بكائه تحفز الجسم على إفراز مواد مسكنة للألم؟
أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرتي حكاية. أصدقائنا الحلوين، يحكى أنه كان هناك فراشة صغيرة وجميلة تعيش مع أمها في منزلها الصغير. في يوم من الأيام خرجت الفراشة مع صديقتها بعد أن استأذنت أمها. سارت الصديقتان الفراشتان كثيرا، تنقلتا من زهرة إلى زهرة، لعبا معا، وبعد مرور بعض الوقت همست الفراشة الصغيرة إلى صديقتها قائلة إنها بعدت كثيرا عن منزلها، وقد نبهتها أمها ألا تبتعد أبدا عن المنزل حتى لا يلحق بها أي ضرر.
ضحكت الفراشة الأخرى في سخرية واستهزأت بكلام الفراشة قائلة لها: أنت جبانة وتخافين من كل شيء، تعالي معي سوف أريك أجمل زهرة في البستان. ذهبت الفراشة الصغيرة وراء صديقتها لتثبت لها أنها لا تخشى أي شيء وأنها ليست جبانة. تنقلت الفراشات بين الأزهار الجميلة والبساتين عذبة الرائحة. نسيت الفراشة كل نصائح أمها وتحذيراتها، تذكرت فقط جمال الأزهار والبساتين وقطرات العسل اللذيذة المتناثرة فوق أوراق الأزهار.
استغرقت الفراشة الصغيرة في تذوق العسل اللذيذ من الأزهار، وفجأة سادت السماء ظلمة عجيبة. رفعت الفراشة الصغيرة رأسها لترى ماذا يحدث. يا إلهي، إنها رأت الكارثة حيث أخذت أوراق الزهرة آكلة الحشرات في الارتفاع بهدوء لتلتهمهما معا بداخلها، واكتشفت الفراشات حقيقة ما يحدث.
نعم يا أصدقائنا، أصابهم ذعر شديد وحاولوا التخلص من الأوراق بكل الطرق ولكن فشلوا، حتى بات الهلاك لا مفر منه. وبعد أن بدأ الاستسلام يدب فيهما، فجأة ظهر ظل عجيب والتقطهم من قلب الأوراق إلى خارج البستان وزال الخطر.
نظرت الفراشة الصغيرة إلى الظل الذي أنقذها، فوجدته أمها التي أخبرتها أن إحدى جاراتها الفراشات حذرتها: أنك وصديقتك ذاهبتان في اتجاه بستان الأزهار الآكلة للحشرات. فابتسمت وشكرت الله عز وجل، واعتذرت إلى أمها قائلة: آخر مرة يا أمي، آخر مرة. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
قصص الأبرار، للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري رحمة الله عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري، والذي جمع فيه قصصا متعددة الدروس ومتنوعة المضامين، إلا أنها تلتقي برمتها عند هدف واحد، وهو تكوين الشخصية الإسلامية الملتزمة.
نصيحة زاهد. خرج محمد بن المنكدر الذي كان يعتبر من الزهاد والعباد إلى خارج المدينة ظهر يوم من أيام الصيف القائض، وكانت الشمس تلتهب التهابا، فرأى رجلا بدينا متكئا على غلامين أسودين وقد خرج لمراقبة مزرعة له، فقال في نفسه: من هذا الرجل الذي أخرجه شغل الدنيا في مثل هذا الجو الساخن؟ لأذهبن إليه ولأعظنه. فلما دنا منه ألفاه الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام فعجب أشد العجب، وبعد أن سلم عليه ورد الإمام عليه سلامه وهو يتصبب عرقا، قال ابن المنكدر: أصلحك الله.
شيخ من أشياخ قريش؟ أفي ساعة كهذه وعلى حالة كهذه خرجت تطلب الدنيا؟ ماذا سيحدث لو جاءك الموت وأنت على هذه الحال؟ فاستند الإمام الباقر عليه السلام إلى جدار ثم أجاب: والله لو جاءني الموت وأنا في هذه الحال، جاءني وأنا في طاعة من طاعات الله تعالى، أكف بها نفسي عنك وعن الناس، إنما أخاف الموت لو جاءني وأنا على معصية من معاصي الله. فتنبه ابن المنكدر إلى خطئه حيث يظن أنه على صواب، فتوجه إلى الإمام وقال: يرحمك الله يا أبا جعفر، أردت أن أعظك فوعظتني. في مجلس الخليفة. كان الخليفة المتوكل العباسي يحذر الإمام الهادي عليه السلام ويخاف من التفاف الناس حوله وإطاعتهم له، وكان الوشاة المحيطون بالمتوكل لا يترددون عن القول إن الإمام الهادي يسعى للإحاطة بحكم المتوكل، ولا يستبعدون أن يوجد في دار الإمام أدلة ومستمسكات تشير إلى ذلك، كأن يكون بيته مذخرا للأسلحة مثلا. وهذا ما دعا المتوكل أن يرسل رجاله في ليلة من الليالي التي خيم فيها السكون على البلدة وسلط النوم كابوسه على الأبصار لتفتيش بيت الإمام وإحضار الإمام عليه السلام إلى مجلس الخليفة. وكان الخليفة آنذاك ثملا للغاية، يناجي غوانيه وندماءه. عندما دخل رجال المتوكل على الإمام عليه السلام وجدوه مشغولا بالعبادة لا يلهيه عن ذكر الله لاهن، ولما فتشوا زوايا الدار لم يجدوا مرادهم، فاكتفوا بأن أخذوا الإمام معهم وأحضروه إلى المتوكل. كان المتوكل سكران عندما دخل الإمام عليه، فأمر زبانيته أن يجلس الإمام إلى جانبه، فلما جلس الإمام عليه السلام قدم المتوكل له خمرا فامتنع الإمام عن شربه معتذرا، فقبل المتوكل اعتذاره على أن يسمع الحاضرين شعرا غزليا، فاعتذر الإمام مرة أخرى، إلا أن المتوكل لم يقبل عذره، فشرع الإمام عليه السلام ينشد هذه الأبيات: باتوا على قلل الأجبال تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز عن معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا، ناداهم صارخ من بعد ما دفنوا، أين الأساور والتيجان والحلل، فأفصح القبر عنهم حين سألهم، تلك الوجوه عليها الدود ينتقل، قد طالما أكلوا دهرا وما شربوا، فأصبحوا بعد ذاك الأكل قد أكلوا. ولما أنشد الإمام عليه السلام هذه الأبيات صح المتوكل من سكره، وتقاطرت دموعه على خديه، وطلب من الإمام العفو والصفح. وهكذا انفض مجلس الخليفة، وهكذا استطاع نور الحق أن يبزغ بالحقيقة فيزيل ضباب الباطل.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب قصص الأبرار للعلامة الشهيد الشيخ مرتضى مطهري. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن من الكواشف المهمة الدالة على شفافية القلب تفاعله مع ذكر الله سبحانه وتعالى، وفي عزاء سيد الشهداء عليه السلام، وتأثره عند ذكر إمام الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، فلا شك أن تفاعله في هذه المواطن الثلاثة ليس اعتباطيا، بل كاشفا عن ارتباط بهذه المبادئ المقدسة. ومن هنا أيها المنتظر، فالذي لا يجد تفاعلا فإن عليه أن يبحث عن العلة، فإن كان الأمر طارئا نفسيا أو بدنيا أو ما شابه ذلك فلا ضير، ولكن المشكلة إذا كان نتيجة تراكم الرين على القلوب. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أمل. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم ضيق العيش بداك غيوم. ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي حينما تبلى سرائر. من سعى في جبر خاطر أدرك في جوف المخاطر. بسمة طفل دعوة عاثر تنجي تكون خبيئة خير. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
الخامسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة، معكم فيها خالد عبدالله. والبداية مع العناوين الرئيسية. وزير الأمن الإيراني يؤكد أن الوثائق المسربة من الأراضي المحتلة من شأنها تعزيز قدرات إيران الهجومية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم لأكثر من 30 شهيدا. ولجنة كسر الحصار في عن غزة تؤكد أن السفينة مادلين باتت على بعد أميال من القطاع. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. صرح وزير الأمن الإيراني أن الوثائق التي حصلت عليها إيران من داخل الكيان الإسرائيلي تتعلق بمنشآته النووية وسيتم الكشف عنها بوقت قريب. وأكد إسماعيل خطيب أن هذه الوثائق من شأنها